بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين في أحاديث الصيام، قال: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. وهذا إشارة إلى ثمرة الصوم، فإن حقيقة الصوم المعنوية هي إمساك الإنسان عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يتدرب الإنسان على ذلك، لا أنه يصوم البطن والفرج وأما اللسان فيطلقه في أعراض الناس، وأما الأذنان ففي معاصي الله، وأما اليدان فكذلك، وأما الرجلان فكذلك. ينبغي إذا كان يوم صوم أحدنا أن يصوم سمعه وأن يصوم بصره وأن تصوم جوارحه، وهذا هو صيام المقربين، وهو الصيام المقبول، وهو الثمرة من الصيام، وهو الغاية من هذه الفرضية العظيمة، أن الإنسان لا يصوم فقط عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، بل إنه يمتد صومه ليصوم عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الإمساك الصيام أصل الإمساك. ولهذا قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما الصوم الذي نظرته؟ ألا تكلم اليوم إنسيا، هذا هو الصوم، ألا تكلم اليوم إنسيا فتمسك عن الكلام، هذا هو الصيام. فأساس الصيام الإمساك، وأعظم الإمساك ما كان الإمساك فيه عن المحرمات. ولا عبرة بإمساك الإنسان عن الطعام والشراب ثم يطلق لسانه وجوارحه في المعاصي، ما العبرة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا ما صام لسانك وصامت جوارحك عن المعاصي؟ ما الفائدة إذا من الصيام؟ يبقى لم تستفد شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم. يبقى النبي علم يا أخواني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر والله في تعليم الأمة، أنصح الأمة وأصدق الأمة وأفصح الأمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك أو ضال. كل حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجال في الحياة. فلما كان رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الصوم، وكيف أكون أنا في يوم الصوم، كيف أكون أنا. قال: فلا يرفث ولا يصخب ما يأتي معصية من المعاصي، لا باللسان ولا بالأذنين ولا باليدين ولا بالفرج ولا بالرجلين، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يذكره بالله، يذكره بأنه صائم، وخلق الصائم لا يسمح بهذا، فيكون هذا أكبر رادع له أن يكف عن سيئته التي يفعل. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. والزور هو كل باطل، الزور كل باطل يطلق عليه زور. ولهذا فسر مجاهد وغيره من السلف قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: أعياد الجاهلية، أعياد الجاهلية، هذه زور. فكل باطل يطلق عليه زور، كل باطل. وليس يا أخواني قول الزور هو فقط أن تتكلم أو أن تنطق بخلاف الحقيقة فقط، لا، الزور كل باطل، فالزور ما خالف الحق، كل باطل يطلق عليه زور. ولهذا قال النبي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لي حاجة في أن يضع طعاما وشرابا. أي أمر باطل من الأمور التي حرمها الإسلام ينبغي على الإنسان أن يدعاه في يوم رمضان، فإن لم يدعاه في يوم رمضان وبقي على معاصيه ليس له حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. يعني ليس له أجر في الصيام، وإن أجزأه الصيام هو لا يطالب أن يصوم مرة ثانية، لكن لا فائدة من صيامه ولا أجر له في صيامه. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. بس واحد يقوم طول الليل ويسرق بالنهار. ولهذا النبي لما تكلم عن الخوارج، يا اخوان الخوارج هؤلاء من اضل طوائف اهل الارض، بس بعد الرافضه. الشيعة رقم واحد والخوارج رقم اثنين. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: الشيعة الروافض هؤلاء اصل دينهم مبني على الكذب، انما الخوارج عندهم صدق بعض الشيء، يعني يغارون عن المعاصي لكنهم كفروا بالمعاصي، فيكون الزاني عندهم كافرا ويكون شارب الخمر عندهم كافرا، يرون المعاصي مكفرة، وهؤلاء كلاب النار طبعا. لكن احنا نقول بالقياس للروافض، انما الروافض دول اخترعوا دينا وضعوه للأمة، واخد بالك، ودين الروافض هذا هو الدين الذي عندهم، وهو كذب وافتراء ليس يصح منه حرف واحد، ليس يصح منه حرف واحد. ولهذا الشيعة والروافض ليسوا مسلمين ولا يحسبون منا. بعض الناس يقول لك التقارب بين الشيعة والسنة، ويا أخي الخلاف بيننا وبينهم، والله يا أخواني شخصية كبيرة جدا تقول الخلاف بيننا وبين الشيعة 5%، 5%. ألا إذا كان الخلاف، أنا معك يا بتاع مسجد الهندسة، الخلاف معك 30% ولا 40%، أنت اللي في مسجد الهندسة أنا مختلف معك 40%، هتجعل خلافي مع الشيعة 5%؟ أشوف الضلال يصل إلى أي حد، إلى أي حد يصل الضلال. إذا كان إحنا الوقت ممكن نختلف بينا كده 30-40%، يعني لو اتفقنا على 60 يبقى حبايب، فما بالك أنت مع الروافض الشيعة اللي العشرة المبشرون بالجنة احذف عليا رضي الله عنه والباقي في النار، إن القرآن اللي بنقرأه هذا لا يصح منه حرف واحد، ليس هو القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأصل دين الروافض الكذب، ولهذا الأصل عندهم الأولاني التقية، الأصل الأول عندهم التقية. يعني التقية يعني الكذب، كل ما تكذب ترتقي في مقامات العبودية. ولهذا قالوا لا دين لمن لا تقية له، يعني ممكن واحد دلوقتي يجي من الشيعة إيراني مثلا دلوقتي يدخل علينا وأنا بتكلم يقول يا عم الشيخ أنت بتكذب علينا، أنت بات الميكروفون كده، هات الميكروفون كده. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، شوفوا يا إخواني بيكذب علينا إزاي، رضي الله عن أبي بكر وعمر. نقول له ما هو هذا هو الكذب الذي تكذبه، هذا هو الكذب الذي تكذبه، لكن أعطيني كتبك بقى، أعطيني الكتب اللي عندك التي تحكم علي وعليه. تعال بقى هات كتب اللي عندك، سوف نجد في هذه الكتب سب أبا بكر وسب عمر وسب حفصة وسب عائشة، والقرآن محرف، والمهاجرون والأنصار كتموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وهكذا. فكل هذا يا إخواني يطلق عليه قول الزور. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وإيه وشرابه. قال باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. فدل هذا على أن من أكل وشرب ناسيا صيامه صحيح، صيامه صحيح، ولو أكل مرة واثنين وثلاثة فصيامه صحيح، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. وسائر المفطرات شرطها يا اخواني، شرطها حتى تفطر ان يفعلها الانسان ذاكرا عالما مختارا، ثلاث حاجات: ذاكرا، فلو ارتكب اي مفسد من مفسدات الصوم ناسيا فلا يؤثر هذا. اثنين: عالما، فلو كان جاهلا، لو كان يجهل ان هذا من مفطرات الصيام يبقى لا يبطل صوم. ثلاثة: مختارا، فلو ارتكبه مكرها، لو اكرهه واحدا يأكل او يشرب، زوج اكره زوجته ان يجامعها في نار رمضان أكرهها، أمسك لها سكينا وقال لها إن لم تخلي بيني وبينك قطعت رقبتك. فمكنته، هل علي القضاء؟ أصلا صيامه لم يبطل، حتى لما جمعها لم يبطل صيامه، لا يبطل صيامه. قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا اعتبر الإكراه في الكفر فمن باب أولى يعتبر في غيره. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فدل هذا على أن الإنسان في الوضوء يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، إلا في يوم الصوم فلا يبالغ في ذلك خشية أن ينزل شيء إلى إيه؟ إلى الجوف. ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم القطرة، القطرة سواء في الأذن أو القطرة في العين أو القطرة في الأنف. فمن أهل العلم من قال يبطل الصوم بوضع القطرة لأن الإنسان لا يأمن أن ينزل شيء إلى الجوف، ومن أهل العلم من قال لا يبطل الصوم لأنه لم يتناول شيئا في حلقه، ولو نزل شيء فمجه لا شيء عليه، كما أنه لو أراد أن يستنشق فوصل شيء بغير اختياره فلا شيء عليه. فكذلك القطرة لا يتعمد الإنسان أن تصل إلى الجوف، وإنما يضعها في الأنف ويضعها في الأذنين ويضعها في العينين ولا يتعمد نزول شيء، فلا يبطل صومه ولو شعر بطعمها في فمه، لكن يمجها إذا شعر بطعمها في فمه، يمجها إذا شعر بطعمها في فمه. وهذا القول الراجح أن قطرة الأذنين وقطرة العينين وقطرة الأنف هذه لا تبطل إليه، لا تبطل الصوم، لكن إذا شعر الإنسان في حلق بشيء فليمج ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أيضا بالمناسبة أيضا يا أخوان بخاخ الرب، بعض الناس يسأل عن البخاخ اللي هو بتاع الرب، أيضا فيه قولان لأهل العلم أصحهما أنه أيضا لا يفطر، بخاخ الرب هذا لا يفطر لأنه بيتعامل مع الشعب الهوائية، ولو نزل شيء إلى الجوف فبغير اختياره ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. كذلك أيضا الحقن بجميع أنواعها إلا المغذية، كذلك التحاميل للسخونية والحرارة وكذا، إذا أخذ الإنسان تحميلة فهذه أيضا لا تفطر، لا تفطر أيضا لأنها لا تصل إلى الجوف وإنما هي مع الأمعاء، الجوف يعني المعدة، يعني المعدة ما يصل إلى المعدة، فهذا أيضا لا يفطر. وأيضا المراهم التي توضع على اليدين والرجلين، المراهم هذه أيضا لا تفطر. فهذه كلها أشياء الصواب أنها إيه؟ لا تفطر، إلا المنظار، المنظار لو واحد عمل منظار في المعدة ونزل هذا إلى المعدة فالصواب أنه يفطر لأنه جرم وصل إلى الجوف. والعلماء يقولون بأن ما وصل إلى الجوف وله جرم فإنه يفطر حتى لو ما كان طعاما أو شرابا طالما قصد الإنسان إدخاله إلى المعدة، وبالتالي المنظار هذا يفطر. وأيضا الغسيل الكلوي هذا أيضا الصواب أنه يفطر. هذا تقريبا كل ما يتعلق بما يأخذه الإنسان من مواد يعني علاجية في نهار رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. فدل هذا على أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، فلو أن الإنسان جامع امرأته ليلا ثم أذن الفجر ولم يغتسل واغتسل بعد الفجر صيامه صحيح. وكذلك المرأة الحائض إذا انقطع الدم قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فصيامها صحيح، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، هي شرط في صحة الصلاة لكن ليست شرطا في صحة الصوم. لكن لو جامع الرجل امرأته فأذن الفجر وهو يجامع ينزع مباشرة، ويغتسل وصيامه ايه؟ طب لو نزع فانزل لا شيء عليه لانه بغير اختيار، لكن لو بقي بعد الاذان ثم بقي بعد الاذان سواء انزل او ما انزل فهذا قد ابطل صيامه بالجماع، يبقى كده ابطل صيامه بالايه؟ بالجماع. يبقى ينبغي اذا سمع ان ينزع. وعن عائشه رضي الله عنها وام سلمه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، فدل هذا على ان الطهاره ليست شرطا في صحه الصيام. ولهذا لو واحد نام يا اخواني نام في الظهيره فاحتلم فهل يبطل صومه؟ الجواب لا يبطل صومه ويغتسل ولا شيء عليه، انما نزول المني بجماع او بمباشره او بتقبيل او غير ذلك او بنظر الى محرم فانزل يبطل صومه، يبطل صومه عليه القضاء الا اذا كان قد انزل بجماع فعليه مع القضاء الايه؟ فعليه مع القضاء الكفاره، عليه مع القضاء الكفاره. قال باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. هذا من الصيام المستحب، فمما يستحب صومه شهر الله المحرم، هذا من أفضل الشهور، حتى أفضل من شعبان، أفضل من شعبان. طب كيف نفهم هذا وعائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صيام شهر قط إلى رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. طالما أن المحرم أفضل من شعبان فعائشة تقول كان أكثر شهر يصوم فيه النبي شعبان، نقول العلماء أجابوا عن ذلك بأجوبة. الجواب الأول أن فضيلة المحرم ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأما شعبان فصيامه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، عائشة حكت عن فعل. أما قول النبي أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، ومعلوم أن القول يقدم على الفعل. اثنين، أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فضيلة شهر المحرم إلا في آخر حياته فلم يتمكن من صيام المحرم، لأنه اطلع على ذلك في آخر حياته فيكون الإخبار بذلك في آخر حياته. على أي كان فإن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على ما يؤخذ من فعله، لأن النبي قد يعلم فضيلة الشيء ولكنه يشغله عن المواظبة عليه شاغل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين لما كان عبد الله يصوم صياما عظيما فقال صم يوما وأفطر يوما، قال أجد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. ومع ذلك تقول عائشة كان النبي يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر. معنى ذلك ان كان بيسرد الايه؟ الفطر احيانا ويسرد الصيام احيانا، يعني ما كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هذا لا يعارض ان افضل الصيام فطر يوم وصوم يوم. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى القاعده عندنا، لان احاديث النبي لا تتعارض، القاعده عندنا ان ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم دلالته اقوى مما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. انا ممكن دلوقتي اقول لك ايه؟ سنه الفجر الان، أبين لك فضيلة سنة الفجر، وبعدين آجي أنا ما صليت سنة الفجر، فما تقولش إذا هذا ينقض كلام الشيخ، إزاي يعلمنا فضيلة سنة الفجر ولا يصلي سنة الفجر؟ نقول لا، أما فعلي لا يعارض قولي، قولي أنني قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في فضيلة ركعتي الفجر وأنهما أفضل الصلاة كما جاء في الصحيحين حديث عائشة. أما أنا يمكن صليتها في البيت، يمكن أنا قمت من النوم على الصلاة، يمكن أنا متعب، ففعلي لا يعارض قولي. إذا ترك هذا فقد يكون الأمر معين، لكن إمتى بقى يعارض الفعل القول؟ لما يعارض معارضة قوية، مش ترك بقى، لا، معارضة، معارضة بمعنى أن قولي، أن فعلي يقول لا تفعل كذا ثم أفعل أنا، فهذا الذي إيه؟ هذا الذي يخالف فيه فعل قولي، وفيه قول الله يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل من شعبان. ولهذا إذا أردت أن تحرص على الصيام بالأشهر فليكن شهر شعبان وشهر المحرم مع شهر رمضان، وباقي الأشهر تصوم يوما وتفطر يوما، هذا أفضل شيء. أو تصوم الاثنين والخميس، أو تصوم الثلاثة أيام البيض من كل شهر. إنما لو عايز أشهر، في بعض الناس عادتهم عندنا في مصر المشهورة دي، يقولون عادتنا العادة أنا بصوم الثلاثة أشهر مع بعض، رجب شعبان رمضان، وهذه عادة كثير من الناس، وهذا خلاف السنة، لأن رجب ما يصام صياما كاملا، ولم يرد في فضيلة صوم رجب شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجمل الأشهر الحرم، لكن ترتيب رجب مع شعبان مع رمضان هذا لم يرد. إنما شعبان نعم، والمحرم نعم، وسائر الشهور تصوم يوما وتفطر يوما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. طبعا رواية يصومه كله لا تعارض يصومه إلا قليلا، لأن العرب تطلق على ما قارب الكل الكل. فلو أني مثلا صمت 28 يوم في الشهر، يصح أن أقول على لغة العرب لقد صمت الشهر كله، لأنها تجبر الكسر، العرب تجبر ليه الكسر في هذا. فالشهر إلا يومين ثلاثة يبقى خلاص، يبقى يصوم شعبان كله. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتوا بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته. يعني جاء النبي وبعد سنة، لم يره النبي إلا بعد سنة، وبعد سنة تغيرت وجهته وهيئته، وجهه وهيئته، يعني صار متعبا، وأثر الإرهاق على وجهه وأثر المرض على وجهه. فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ أنت ما تعرفني؟ أنا كنت عندك من سنة، ما تعرفني؟ قال من أنت؟ من أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قد كنت حسن الهيئة، ما الذي غيرك؟ تغير وجهك وضعفت، ما الذي غيرك؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كان رقيق الطباع، وكان صلى الله عليه وسلم حسن المنظر ويحب حسن المنظر. ولهذا لما جاء رجل، حديث الصحيحين، لما جاء رجل ثائر الشعر والرأس واللحية فأعرض عنه، كان النبي كره ذلك، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان النبي يحب هذا صلى الله عليه وسلم. أليس النبي هو الذي قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدنا؟ لا يأتي المسجد، أكلت ثوم أو بصل لا تأتي المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب النظافة ويحب الروائح الطيبة، ويحب أيضا المنظر المنظر الحسن. فقال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. أنا صايم من يوم ما سبتك وأنا صايم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. يا سلام يا أخواني، بعد الرفق في تعليم النبي بعد عظيم. كيف والشريعة أصلا أتت برفع الحرج وأتت بالرفق؟ ولهذا قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. فكان النبي لا يعذب أصحابه. قال عذبت نفسك، ثم قال صم شهر الصبر اللي هو رمضان، ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. لاحظوا يا أخوان، مع أن النبي كان يتعامل مع الصحابة بالرفق، النبي يريد أن يقلل والصحابة يريدون انت اليوم منهجك ايه مع الناس؟ زود وعايز يقلل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقلل والصحابة تريد الزيادة. انت اليوم تبحث عن الفرائض، تعال يا عم صلي الظهر، ما انا صليت الصبح، واخد بالك؟ واللي يقولك جمعهم ولا اطعوهم، يكرهم عند النوم صبح ظهر عصر مغرب عشاء وينام بقى، ولك الحمد لله يا اخي كان جبل واتحط على رقبتك. يبقى انت النهارده بتبحث عن ايه؟ عن الفرائض، عن الفرائض. الذي يفطر في رمضان مش بقى اللي بيصوم الظهر. ولهذا النبي قال عبد الله بن عمرو بن العاص كده، عبد الله بن عمرو يريد ان يصوم الظهر كله، النبي صلى الله عليه وسلم يقلل 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 يقلل، حتى قال صوم يوما وافطر يوما، قال اجد افضل من ذلك؟ قال لا افضل من ذلك، لا افضل من هذا. فالصحابة مقبلون على الطاعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم قلل. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عليها وعندها امرأة، فذكرت عائشة قالت يا رسول الله هذه المرأة ذكرت من عبادتها ما ذكرت، هذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار وكذا وكذا وكذا، ذكرت ما ذكرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أحسنتي بارك الله فيك. أبدا. قال مه مه، كلمة كف، مه عليك، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا كما قلنا لكم الخوارج صاموا الليل وقاموا النهار وذبحوا أصحاب رسول الله، يصوم الليل وينام النهار. فالعبرة ليست بذلك، العبرة بالمتابعة. فقال زدني، قال صم من الحرم واترك، يعني الأشهر الحرم، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. وشهر الصبر هو رمضان، فدل هذا على أن هذا من الصيام المستحب، صيام الاثنين والخميس، صيام شهر المحرم، صيام شهر شعبان، صيام من الأشهر الحرم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.